بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الصيام، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يسعدهم بما يعملون لدين الله جل وعلا، وأن يلهمنا الله الإخلاص في ذلك. نعم، اليوم على مشارف الانتهاء نحن إن شاء الله من كتاب الصيام، يعني يبقى لنا فقط بقايا من الكلام على الاعتكاف وينتهي الأمر إن شاء الله. نعم شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله،
ماشي تفضل.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان.
صلى الله عليه وسلم، باب
صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان.
أي سأحدثك عن كلام عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا في غير رمضان، لأننا ما زلنا على الكلام على صيام النفل، فنسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى.
حدثنا يحيى بن يحيى كما مر علينا كثيرا، أبو زكريا النيسابوري، ثقة ثبت روى له الجماعة.
قال: أخبرنا يزيد بن
زريع. نعم، ثقة ثبت كما مر علينا.
عن سعيد
الجريري، فهو ثقة ثبت من رجال الصحيح.
عن عبد الله بن شقيق.
عبد الله بن شقيق التابعي الجليل، والذي نقل عنه أنه قال: أدركت 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم لا يرى شيئا من الكفر، تركه من الكفر إلا الصلاة.
قال: قلت لعائشة
رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، من 7 المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا كثيرا.
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت: والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه.
إن صام يعني ما صام شهرا معلوما،
ولا أفطره حتى يصيب منه.
نعم.
وعنها رضي الله تعالى عنها قالت، وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. قالت: وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا.
يعني انظر، كان يصوم شعبان كله أو كله، هذه فيها دلالة على أنها تقول أنه أطبق في صيام شعبان وأكمله ثم فسرته، وهذه تبين أن العرب تنزل الغالب منزلة الكل. وعندنا في الأصول أن كثيرا من العبادات التي نتعبد بها بغلبة الظن فننزلها منزلة اليقين.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، وكان يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لن يمل حتى تملوا، وكان يقول: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم.
سأل مهم قبلها، سأله عن صيام رجب.
عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب، ونحن يومئذ في رجب، فقال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم.
جزاكم الله خيرا. هنا المصنف يأتيك بالأحاديث التي تبين لك أن المسلم ما كان يقطع شهرا إلا كان يؤدي فيه بالعبادة وهو الصوم، غير أو خلاء رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الفرائض بالنوافل. الأصل الأصيل عندنا في هذه المسألة بأن إخلاص العبد يظهر وصدق العبد في العبادة يظهر بمتابعة الفرائض بالنوافل كما قلنا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي سأله عن الصلاة والصيام والزكاة هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من بيّن فضل التطوع فعلا وقولا، وهو الذي روى الحديث الذي يرويه عن ربه جل في علاه: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. والله قد من على نبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالبعثة، لذلك من عليه أيضا بعدها بمغفرة الذنوب ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان يقوم لله شاكرا، لذلك قالت عائشة: يعني أنت عبد قد غفر لك ما تقدم الله ما غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أتقوم كل الليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذه أيضا من علامات شكر الله جل في علاه أن يتبع النافلة بالنافلة. ومن أفضل العبادات والقربات وأصلح الصلاحات الصوم، لأن الله جل وعلا قال: الصوم لي وأنا أجزي به. وكان من عظيم صوم النبي صلى الله عليه وسلم كان في شعبان، يعرف عظيم صوم النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة كان في شعبان، يكثر الصيام في شعبان. حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصوم شعبان كله. وقد قال به بعض العلماء أنه يصوم شعبان يفطر منه شيئا، قد قالوا ذلك بناء على حديث عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله، وأيضا في رواية عن أم سلمة كان يصله برمضان، ومعنى يصله برمضان لا يقطعه، يعني يصوم شعبان كله. والصحيح الراجح في ذلك أنه كان يفطر من شعبان قليلا لكنه كان يصوم أغلب شعبان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنن علة ذلك، قال: شعبان هذا شهر بين رجب ورمضان، يعني بين شهر من أشهر الحرم وبين رمضان الشهر المعظم عند الله جل في علاه. قال: هذا شهر شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. في دلالة واضحة جدا على أن أعظم العبادات في الفتن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه وصح عنه أنه قال: من أعظم العبادات تكون في الهرج، الهرج عندما تعم الفتن والقتل وغير ذلك، في الغفلات تكون أصلح الصالحات. ففي غفلة الناس يقوم الرجل يتعبد لله جل في علاه، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعجم ربكم الرجل في سفر فالناس نيام وهو قائم لربه جل في علاه، ولم يرهقه السفر عن التقاعس عن عبادة الله جل في علاه، لم يرهقه السفر على أن يتعبد لله جل في علاه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربكم من ذلك، لأنه غاير الناس، يعني خرج عن نظائره، كالرجل الذي كان وامرأته لما جاء ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يضيفه به، وكانت المرأة وقال: رجل عندي يا رسول الله ما كان عنده إلا طعام أولاده وأهله، فنيم فأمر المرأة فنومت الصبيان، ثم قامت تبين للرجل وتخيل للرجل وهو كذلك أنه يأكل ويتأكل، وتركه يأكل الطعام حتى كان في الصباح وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربكم من صنيعكم، خرجوا عن النظائر، فقد آثروا هذا الضيف على أنفسهم وقدموه على أنفسهم. فكذلك المرء الذي يتعبد لله في الغفلات، الناس كلهم غفلة وهو يتعبد لله جل في علاه وهو يجتهد في عبادة الله جل في علاه، هذه دلالة على رفعة هذا العبد عند ربه جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شهر يغفل عنه كثير من الناس. فكان يكثر من الصيام في شعبان بأبي هو وأمي. فالصيام في شعبان فيه ما فيه من الفضل، وأيضا فيه ليلة يطلع الله على عبادي فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاهد. فهذه من فضل الصيام في شعبان، هذا الفضل العام في صيام النفل، الصيام لا عيد له لا مثل له. وأيضا فضل شعبان بأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس. وأيضا العلة الثانية ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الذي سيأتي في علة الصيام يوم الاثنين ويوم الخميس، بأن مسلم إذا عرض الصحيفة على الله جل في علاه يرد فيها من أفضل الطاعات هو نافلة الصوم. أما الحديث الثاني وهو قول سلم خذوا من الأعمال ما تطيقون، وهذا فيه فضل عظيم. كان من فعل النبي سلم أنه كان يكثر صيام شعبان، ومع ذلك لم يأمر الناس بذلك، وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، خذوا من الأعمال ما تطيقون. فيه أصل أصيل عندنا في هذا الدين، هذه الشريعة الغراء بأنها شريعة سمحة، وليس للمرء أن يكثر على نفسه من الطاعات حتى بعد ذلك يزهد فيها ويفر منها وينفر منها، نعوذ بالله من الفزلان. لذلك أن الله جل في علاه أنكر على أقوام اشتدوا واجتهدوا في العبادة ثم قطعوها، وهذا ورد في شرعنا أيضا من نكير النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هؤلاء. أما في الكتاب فقد قال الله جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته، لأنه انفصمت. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. الغرض المقصود هذا فيه إنكار على من اعتاد طاعة ثم تركها كالمتزهد فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر كما سيأتي عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه، فمن اعتاد عبادة فلا بد أن يستمر إليها لأن هذا يستمر عليها لأن هذا أحب إلى الله جل في علاه وإن كانت قليلة. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الأعمال إلى الله أدومه، إن حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. المهم الاستمرارية، المهم الاستدامة، لأن الاستدامة تدل على الصدق والإخلاص في العمل. ولذلك كان مسلم إذا ثبت على طاعة كان عمله ديمة، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان عمله ديمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، ثم قالت لذلك لما صلى بعد العصر ثبت عليه وليس لأي أحد أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى سنة الظهر وقضاها بعد العصر ثبت عليه. فلذلك اختلف الفقهاء، بعضهم قال هذه سنة للعصر، وهذا قال به الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن هذا خطأ وليست سنة، ولا ليس هناك سنة، بل الحاضر يقدم على المبيح. هذه قاعدة دائما يعمل بها الشيخ الألباني، ودائما يحترز من مسألة الإباحة مع وجود الحاضر. فالحاضر أن ابن عباس قال شاهد عندي رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر الخطاب أن السلام نهى عن صلاة بعد العصر، فكيف يقول هناك سنة؟ وعمر كان يضرب عليها أنهم كانوا يحتسبونها أنها سنة، فليست سنة، لكن هذه حالة خاصة من النساء. والخصوص هنا ظهر بقول عائشة رضي الله عنها كان عمل النبي ديما صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فلذلك عمر بن الخطاب تعلم الدرس ووعاه، قال من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجذ وفق. لذلك كان أبو بكر يقول ما ازددت اجتهادا في عبادة إلا بعد معرفة القدر. فالقدر لا يدعو إلى التقاعس بل يدعو إلى الاجتهاد. لما رأى نفسه موفقا في عبادة علم أن الله قد كتبها له، فقال إذا أنا مكتوب عند الله بهذه العبادة فعض عليها بالنوارز ولم يتركها. ذلك عمر بن الخطاب كان يقول من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنوارز. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصيام، وإن كان أفضل الأعمال الصيام وكثر الصيام في شعبان، لكن صم من شعبان واترك هذا أفضل لك، اكلفوا من الأعمال أو خذوا من الأعمال ما تطيقون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين متين، فأول فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، المتشدد المتنطع هذا يهلك. والحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا إيش أبقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في المسجد زينب علقت الحبل، يعني إذا طاقت الصلاة صلت وإلا أخذت وتعلقت بالحبل فقطعه، وقال فليصلي أحدكم نشاط. المسألة الله جل وعلا غني عن عبادتك أصالة، لكن أثبت الصدق مع الله جل وعلا بأن تثبت على طاعة تأتي بها ولو كانت قليلة. لذلك انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أرشد عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر بن العاص صم 3 أيام من الشهر بالشهر كله، فإن ثبت على ذلك فلا شيء عليك، فأنت في الخير الكبير العميم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بـ3، وذكر منها صيام 3 أيام، من سرر الشهر، من سرة الشهر، من أوائل الشهر، من آخر الشهر، من أوسط الشهر. هذا سيأتي، لكن الغرض المقصود أنه يعمل، وإن كان العمل عند ولو كان يرى أن من العمل فيه قلة، لكن المداومة هي الأهم، المداومة هي الأهم. لأنك يمكن أن ترى رجلا يقيم الليل كله ثم يأتي ذلك شهر ينام بجانب هذه الليلة، فلو الرجل الذي قام أول الليل ونام وهو باقي العام في هذا القيام، هذا عند الله أحب من هذا، هذا عند الله. ليش؟ لأن هذا يثبت صدقه في العبادة بالاستمرار عليها. وهنا يقول سلم فإن الله لا يمل
حتى تملوا. هذه مسألة عقدية لكن نمر عليها أيضا من الكرام، لأن أنا قلت بوابة العلم إتقان العقيدة، لا يصح تمرير مسائل العقيدة هكذا بسهولة. لا، إن الله لا يمل حتى تملوا. بعض العلماء قالوا الملل صفة من صفات الله جل وعلا، بعض العلماء أصلا من أهل السنة أيضا قالوا لا، الملل ليس صفة من صفات الله، لأن الله إيش لم يثبت الملل له، هو قال لن يمل حتى تملوا، فأنتم تثبتون الصفة بالمفهوم. نقول القرائن المحتفة تثبت أن الصفة تثبت هنا بالمفهوم، فالراجح الصحيح عند المحققين عند أهل السنة والجماعة أن الملل صفة من صفات الله، لكن ليس الملل كما يعلمه عهد المرء بأن الملل هو السآمة، لا استغفر الله، الملل هنا معناه انقطاع الأجل أو قطع الأجل، وهذا ليس بخلا ولكن الله جل وعلا حكيم. فالملل هنا لله جل في علاه، هذه صفة تراها أنها تنضم إلى صفة عظيمة جدا جليلة كاملة من صفات الله، صفة الحكمة، ومن حكمة الله جل وعلا أن يضع الشيء في مواضعه، وإن الله جل وعلا ليس بين عبادي ليس بين الله وبين عبادي إيش نسب، فمن عمل أخذ ومن تقاعس فلا يأخذ. بلال لما قال أبو سفيان وصهيب بن عمرو وقف على باب عمر فلم يأذن لهما، ثم دخل بلال سريعا فقال الأسود هذا يدخل نحن على باب عمر، وسفيان مكة كله وسفيان أبو سفيان، فعمر أراد أن يبين لهم مكانة هذا الرجل فأدخلهما، فقام عمر بن الخطاب وقال لبلال اجلس مكاني هنا، مكانك ها هنا في مكاني، ثم قال بلال سيدنا واعتقه سيدنا، فقال صهيب بن عمرو لأبي سفيان رجل أسرع إلى الله فسرع الله فسرع الله به، رجل سابق إلى الله فسابق الله به، أو سابق جعل الله سابقا للآخرين، وهذا هذه حكمة الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة أنت محمد سريني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، من بطع به عمله لم يسرع به نسبه، فهنا لن يمل الله حتى تمله، هذه من صفات أيضا الحكمة من صفات الله جل وعلا، من صفات الكمال والجلال لله جل في علاه. فالمعنى أن الله لا يقطع عنكم الأجر ما دمتم على الطاعة، فإذا انقطعتم انقطع عنكم الأجر وخسرتم كثيرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه اسم الله جل في علاه، ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، حتى ولو دخلوا الجنة فهو حسر أنه فوت عليهم درجة من درجات الجنة، ودرجات الجنة تتفاوت كما بين السماء والأرض، ولعله يكون في الفردوس الأعلى في مجلس من هذه المجالس أسقطه من الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا لمعا في الفردوس الأعلى، وارحمنا برحمتك يا رب العالمين، وعاملنا بما أنت أهل له ولا تعاملنا بما نحن أهل له. فإن الله لا يمل حتى تملوا، قلنا هي صفة من صفات الجلال والكمال، لا تجب صفات المخلوقين، صفة لله جل في علاه، والمعنى أن الله لا يقطع الأجر عنكم حتى تقطعوا العمل، فلا تستحقون الأجر بلا عمل، أو أن تكون النية، فإن كانت النية فتفضل الله جل في علاه أن الله جل في علاه يقيم العمل أو يقيم النية مقام العمل فلك فيه الأجر إلا المضاعف. هذا الفارق بين الذي استوى مع أخيه في النية ولم يستوي معه في العمل. اللي فهمه الفائدة،
أنا عارف أن هاد فهمي
هاد، طب واحد بقى يفهمني اللي فهمه مغربي، يستويان في إيش؟ في أصل الأجر، ويختلفان يفترقان إيش يعني؟ إلى 70 إلى 700 ضعف، هذا للعامل، يبقى يقف حد أجر المنتوي عند المضاعفة، فالمضاعفة تأتي للعامل يضاعف أكثر من الذي لم يعلم، لكن هما في الأصل إيه؟ سواء، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وكان يقول أحب الأعمال إلى الله ده ما داوم عليه صاحبه، ولذلك قال عبد الله بن عمر يا ابن عمر يا عبد الله بن عمر يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. لذلك عبد الله بن عمر تأسف في آخر عمره قال ليتني أخذت بالرخصة من المسلم، ليش؟ لأنه ما كان يستطيع يفي بما قال المسلم أطيق أطيق أطيق، والمسلم يعلم أنه لا يطيق، فهو يقول أطيق، فلما كبر سنه ما استطاع أن يفي حتى أنه كان يسرد صوم تارة ويسرد الفطر تارة، وقال ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة الثالثة في هذا الباب، من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من كل شهر يصوم ويفطر، لا يترك شهرا يمر بحال من الأحوال إلا وله فيه طاعة من الصيام. حتى سئل ابن عباس عن رجب فلم يجب إجابة سديدة في هذا، وقال في رجب قال له صيام رجب، لأن بعض الناس عندنا يعني في مصر حتى عندهم بدعة اسمها بدعة خميس رجب، خميس رجب ده هذا مش صيام فقط، ده صيام والحلوى والكعك ويذهبون إلى المقابر، يعني حتى لو كان هذا عيد ولا في شيء من الخير كيف تذهبون إلى المقابر أنتم؟ يعني المقابر لا يجوز أحد يذهب إلى المقابر في العيد. الغرض المقصود بأن صيام رجب يقولون في صيام رجب، وهذه من البدعة ليست من السنة، إلا أن يكون صوم أحدكم كان يعتاد ذلك الصوم فليصوم، لذلك أو عليه أن يصوم. فابن عباس لما سئل عن رجب قال ما أعرف عنه شيئا بعينه، الذي أعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه شهر إلا وإيه يأخذ منه صياما وفطرا، يأخذ منه صياما وفطرا. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما ترك من الشهر شيئا بحال من الأحوال إلا وقد أخذ منه الصيام، وذاك فضل الله. ولذلك نحن نقول على المرء الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك شهر يمر عليه إلا فيه صيام. إن صام اثنين وخميس فهذا حي هلا، وإلا فليصم من أول الشهر أو وسط الشهر وأواخر الشهر ثلاثة أيام، وهذا فيه الخير العميم كما سيأتي.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يقدر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم.
هنا كلام النووي على أنه يبين بأن صيام الدهر يجوز، صيام الدهر يجوز، لكن هو اشترط فيه شرطين. الشرط الأول ألا يتضرر المكلف بذلك، وألا يفوت عليه حق أعظم من الصيام. أو قال الشرط الثاني أن ألا يصوم الأيام المنهي عنها، فبهذا يجوز صيام الدهر، وإن كان بعض الحنابلة يقول صيام الدهر على الإطلاق لا يجوز، وهذا سيأتي، ولكن هو يتكلم عن المذهب.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر
مرره، إن شاء الله ذكرني به الدرس القادم نأتي به ما ترجمنا.
قال: سمعت عبد الله بن وهب،
طبعا المصري هذا ثقة ثبت رواه له جماعة،
يحدث عن يونس،
نعم ثقة ثبت من الرجال الصحيح،
عن ابن شهاب
أمير المؤمنين في الحديث الزهري، هو ثقة ثبت ويدلس وتدليسه يغمر في بحر رواياته من واسع الرواية، وهو أول من دون الحديث رواه له الجماعة.
ثم حول إسناده وقال: حدثني حرملة،
حرملة بن يحيى التجبي المصري أيضا ثقة ثبت رواه له الجماعة.
قال: أخبرنا ابن وهب،
نعم.
قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن
مسيب، سعيد بن مسيب سيد التابعين، وقال الإمام أحمد هو أعلم التابعين، وهو من أفضل الناس، وكان من رباد الزهاد، وكان من التقى والورع بمكان. لذلك لما خطب ابن الأمير ابن خليفة المسلمين ابنته رفضه وزوجها لعبد زاهد تقي نقي خفي في مجلس العلم عنده، هذا من تقواه وورعه وعمله بسنة المسلمين، كان جهورا بالحق، وكان رجلا عابدا تقيا نقيا كما قلنا. قال الإمام أحمد أعلم التابعين على الإطلاق هو سعيد بن مسيب روى له الجماعة.
وأبو سلمة بن عبد الرحمن
مقرونا أبو سلمة بن عبد الرحمن، وكان من خيار التابعين أيضا، وقال هو من الفقهاء السبعة، هو سيد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، وفي قول من الأقوال أن أبا سلمة من الفقهاء السبعة أيضا، واختلاف بينه وبين سلم بن عبد الله.
أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي
الله تعالى عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص هو كان يعني أبو هريرة يقول يعني ما أحد أروى للرسول صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب أنا لا أكتب. الحق أن عبد الله بن عمرو بن العاص كتب أكثر من حفظ أبي هريرة، لكنه لم يروي الروايات التي رواها أبو هريرة، لأنه انشغل بإيش؟ انشغل بكتابة أهل الكتاب وهذه الأمور، فلذلك كان أبو هريرة أشد أو أكثر رواية عنه.
قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وافطر يومين. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوما وافطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: لا أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي.
لا، حتى لا يقابل المسلم بشيء قد إيش انخرم بعدما مات المسلم، يكون هو تراجع عما كان يعهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال يحيى: انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلمة، فأرسلنا إليه رسولا، فخرج علينا وإذا عند باب داره مسجد. قال: فكنا في المسجد حتى خرج إلينا، فقال: إن تشاءوا أن تدخلوا وإن تشاءوا أن تقعدوا ها هنا. قال: فقلنا: لا، بل نقعد ها هنا. فحدثنا. قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال: فإما
يعني أختم القرآن كل ليلة.
قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أرسل إلي فأتيته، فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس. قال قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال وقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 10. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فشددت فشدد علي. قال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله
عنه. ممكن تختار الطويل فقط.
الطويل
فقط. ولا أني أصوم أسرد.
وعنه رضي الله تعالى عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم
لقيته وإما لقيته
وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وأفطر وصل ونم وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف كان داود يصوم؟ قال يا نبي الله قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا صم وأفطر صم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر. قلت يا رسول الله إن بي قوة. قال فصم صوم داود عليه السلام صم يوما وأفطر يوما. فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة.
نعم وعامة حديث عبد الله بن عمرو العاص فيه دلالة أيضا على أن القصد في العبادة هو أفضل ما يتعبد به المرء والتشدد من شدد شدد الله عليه. أرأيت كيف كان اليهود تشددوا عندما قال موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتشددوا قالوا ما هي ما لونها ما هي إن البقرة تشابه عليه فشدد الله عليه فجزاء نفاقا وأجرا طباقا وإن الدين هذا يسر وفيه سماح لذلك إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. اللطيفة في مسألة عبد الله بن عمرو بن العاص أن أباه هو الذي جاء فاشتكى منه وبعض الروايات أن امرأته جاءت تشتكي قالت نعم العبد عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل ويصوم النهار وهي بهذا إيش تشير إلى التقصير في حقها لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص ذهب واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة جاءت أيضا في امرأة في مع عمر بن الخطاب ومعه القاضي مع من كعب ولا شريك ما أذكر الآن كان معه فجاءت المرأة فقالت زوجي نعم العبد زوجي من الليل يقوم الليل كله وفي النهار يصوم النهار. فقال عمر حي هلا نعم زوجك نعم الرجل هذا الزوج نعم الرجل هذا الزوج. فرحلت المرأة فقال له التبعي الجليل قال يا أمير المؤمنين إنها تشتكي زوجها. قال وكيف ذلك؟ قال استدعي زوجها واستدعيها. فلما أتى بها مرة ثانية قال يا أمة الله أتشتكين زوجك؟ قالت بلى بلى يا أمير المؤمنين. لا تصح في اللغة يعني في اللغة بلى ممكن تأتي فيها تمر ولا ما تمر تمر في اللغة تأتي بلى ما في موضع ما نعم تمر لكنها في اللغة قليلة. قالت بلى يا أمير المؤمنين. فقال لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت إني امرأة أحتاج من زوجي ما يحتاج النساء من إيش من أزواجهن وأما في الليل فينشغل بالقيام وأما في النهار فهو صائم لا يستطيع
شيئا. فلما علم ذلك قال للتابعي لكعب أو لغيره قال أقضي أنت بينها. قال كيف أقضي وأنت موجود يا أمير المؤمنين؟ قال ما دمت قد فطنت لعرضها فأنت الذي تفصل بينها. حتى بين له أنه في كل أربعة أيام لا إيش لا يوم أو وليلة كأنه زوجه للأربعة وهذا نصيب. وطبعا هذا عندنا قد ماتت هذه القضية لكن هو الدوران هكذا الدوران هكذا فهذا حقها الذي لابد أن يؤدي له. فعبد الله بن عمرو العاص لما قيل للنسل ذلك أخذه فاشتد عليه في النصح وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تطيق هذا وهذا أو قال لا تستطيع هذا. استدل به الإمام النووي على أن على الفرق بين هذه الرواية وبين رواية حمزة بن عمرو الأسلمي لأن حمزة بن عمرو الأسلمي جاء للإنسان قال أسرد الصوم وهنا عبد الله بن عمرو بن العاص في هذه الرواية الأخيرة قال إني أصوم وأسرد الصوم. ففي الحالتين قد اتفق في سرد الصوم واختلفت الإجابة لأن مسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص عن السرد وقال له انك لا تطيق هذا وقال له ان مسلم صوم 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 داود هو افضل صوم صوم داود وقال له صوم يوما صوم يوما وافطر يومين فقال اني اطيق فوق هذا ثم قال له صوم يوما وافطر يوما لا فوق هذا. فقال النووي قال وهذا خاص عبد الله بن عمرو بن العاص وكانت قرينه له كانت قرينه له وهذا تخريج للشافعيه الذين يقولون بجواز صيام الدهر بجواز صيام الدهر طبعا حتى نقول بالشرطين اللذين تقدما لأنه لا يصوم الأيام المنهي عنها وأيضا لا يضعفه عن القيام بالحقوق التي عليه. فيقول إذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تطيق هذا دلالة على أنه خاص عبد الله بن عمرو العاص وحمزة بن عمرو الأسلمي كان يطيق هذا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لأنه جاء تصريحا بالتصريح وقال أسرد الصوم فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإني مسافر قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر ولم يقل له صوم يوما وأفطر يوما وهو يحتج انه هذا كلام وليه صراحه عند الشافعي ومنه قول القاعده تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز واما البيان كان عبد الله بن عمرو بن العاص لحاله ولذلك نظائر لان ابو هريره رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا ينام حتى يصلي الوتر والنبي صلى الله عليه وسلم مدح عمر بن الخطاب انه كان يؤخر الوتر بل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان في تاخير الوتر مات النبي صلى الله عليه وسلم ووتره الى السحر. فهذه فيها دلالة أن المسألة على حال الأشخاص على حال الأشخاص لكننا نقول بأن الأفضل أن لا يسرد الصوم الأفضل أن لا يسرد الصوم لأن الأدلة الحاضرة أكثر من أن تعد منها قول سلم لا صام ولا أفطر لا صام ولا أفطر هم قالوا معنى لا صام ولا أفطر يعني لا هو اعتاد الفطر ولا هو الصيام أثر فيه لأنه من اعتياده للصيام كأنه لم يكن إيش صائما هذا التوجيه لكننا نقول هذه صراحة جاءت في معرض الذم أو في معرض الإيش التنفير من أن يصوم سردا وإلا لو كان الصيام أو كان سرد الصيام هو الأفضل والأكمل لفعله المسل هو هنا الفصل النزاع في المسألة لا نقول بأنه ينهى يعني منهي عنه ولا نقول بأنه الأكمل هذا هو الحق لنا أن نقول بجواز السرد الشفاء يقولون هو الأفضل لأن أجرك على قدر نصبك ونفقتك كلما سام أكثر كلما كان أفضل والحنابلة يقولون لا ليس بأفضل الأفضل صيام يوم وإيش وفطر يوم الإنسان قال لا أفضل من ذلك ما في أفضل من صيام داود وهذا وارح صراحة لكننا نتوسط بين القولين ونقول يجوز سرد الصوم وليس هو بالأكمل ولا بالأفضل والجواز يدل من إقرار سلم لحمزة بن عمرو الأسلمي والجواز أيضا يدل من سرد عائشة للصيام لأنها سردت الصيام ولما عاودوها في ذلك قالت إنما النهي عن صيام الأيام المنهي عنها أيام التشريق وأيام العيدين وأيضا ابن عمر سرد الصوم وأبو طلحة سرد الصوم فقد ورد عن الصحابة فورود ذلك عن الصحابة يدل على الجواز لكن الحق فصل النزاع أن سرد الصوم ليس بالأكمل وهذا حتى في الفطر لأنه الإنسان لو سرد الصوم بعد ذلك يعتاد الصوم لا يؤثر فيه لكن لو صام يوما وأفطر يوما لا هو قد اعتاد الفطر ولا هو قد اعتاد الصوم فيؤثر فيه الصوم ويرى نعمة الفطر عندما عند الفطر فأشكر ربه جل في علاه فيتضوع من يتضرر من الجوع حتى يأنس أو قل يشعر بالمساكين وأيضا بالفطر يشكر بنعمة ربنا نعمة ربه عليه فيحمد الله على ذلك. هذا بالنسبة لهذه المسألة مسألة صيام الدهر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بأنه قال بأنني أسرد الصوم فقال صوم يوم صوم ثلاثة أيام من الشهر فيها دلالة على فضيلة صيام ثلاثة أيام من الشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا صيام الدهر يقصد بالدهر هنا إيش على حالي كما قال من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكانما صام الدهر. الدهر في هذا الحديث يقصد به العام السنة كاملة، والدهر في هذا الحديث يقصد به الشهر، فكل على حاله. قال صام ثلاثة أيام من الشهر كأنما صام الدهر، يعني صام إيش؟ الشهر، المقصود به الشهر، لأن اليوم بعشرة أيام، الحسنة بعشرة أمثالها، صام ثلاثة أيام بثلاثين يوم، فلذلك قال صام ثلاثة أيام. وأما هي ما هي ثلاثة أيام؟ أن السلام أطلقها هنا، لذلك بعض العلماء كان يقول بأنها على الإطلاق في الأوسط أو الأواخر أو الأوائل، أو أنها يفرقها كما ورد عن السلام، أنه يصوم أول اثنين ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه في آخر الشهر، في هذه التفريق بين ثلاثة أيام. فقال أطيق أكثر من ذلك، فقال لهم سلم صوم يوم وأفطر يومين، هذا عدل لك حتى تستطيع أن تقوم بالحقوق عليك. فقال صوم يوما وأفطر يوما، ثم قال أطيق فوق ذلك، قال لا فوق ذلك، ثم بيّن أن هذا من فعل داود، وقال داود أعبد الناس. في إشكال هنا في هذه المسألة، هذه المسألة الثالثة عندما قال داود أعبد الناس. أولا عامة نقول في هذه المسألة الثالثة أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، ولكن ابن مسعود هو طبعا هي المسألة على حال المرء، يعني طالب العلم الذي لا يستطيع أن يدرس ولا أن يتدبر في صيام وفطر يوما، نقول الأفضل له ألا يصوم، ولكن لا يمر الشهر من غير صيام. ابن مسعود كان يقول الصيام يضعفني، طبعا لما قلت الصيام يضعفني، هل الفرض ولا النفل؟ النفل هو مجبر على أن يضعفه، ولا يضعفه يصوم، فالنفل الصيام يضعفني، فكان يفطر من أجل قيام الليل، فقال الصيام يضعفني فيجعلني أتقاس عن قيام الليل، وقيام الليل هو أفضل الطاعات. هذا أيضا بيان لأن ابن مسعود كان يفضل الصلاة على الصوم، بل هو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين في بعض الروايات وصلاة الليل أفضل، صلاة الليل أفضل الصلاة، أفضل النفل في الصلاة هي صلاة الليل، لذلك قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، فإن كان يتقاعس عن الفضائل عن طلب العلم عن قيام الليل فلا، فقيام الليل أفضل وطلب العلم أفضل من كل نافلة حتى لو كانت من الصيام. فإذا صيام داود هو أفضل الصيام، وقال عن داود هو أعبد الناس، أعبد الناس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعبد منه، النبي صلى الله عليه وسلم أعبد منه، فهو قال يقول إما أن توجه ذلك بأنه تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقول هو أعبد الأنبياء من أعبد الأنبياء، بل معنى أنه من أعبد الأنبياء، من أعبد الأنبياء، من أعبد الناس. إذا قلت أنا من أعبد الأنبياء يبقى دخلت الناس تحتها، لأن نبي بالناس أجمعين، في حد فاهم شيء؟ الحمد لله. فهو من أعبد الناس، من أعبد الأنبياء داود عليه السلام، وأفضل أفضل الصيام صيام داود، حتى أنه بيّن أنه يتقوى المرء بالفطر ويصوم عبادة تقربا لله جل في علاه، لذلك قال كان لا يفر اللاقة، كان لا يفر اللاقة. وعبد الله بن عمرو بن العاص شهد وقال من يستطيع ذلك، من يستطيع أن لا يفر في ساحة الوغى. طبعا الفرار العلماء يقولون فيه بأن الفرار فرار مذموم وفرار ممدوح، أو فرار لا مؤاخذة عليه. الفرار المذموم أن يفر من اثنين على آخر ما نسخ من عشرة، أن يفر من اثنين فهذا مذموم. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، فهذه كبيرة تدل على أن تولي يوم الزحف كبير، وذلك الإنسان قال اجتنبوا السبع المبقات المهلكات، وذكر منها التولي يوم الزحف. وفرار لا مؤاخذة فيه هو الفرار الذي فر به خالد بن الوليد عندما أخذوا الحصباء وحصبوه ومن معه في غزوة مؤتة، مع أن مسلم سمى فراره نصرا، قالوا لهم يا فرار يا فرار، يعيبون عليهم يعيرونهم بذلك، فقال مسلم مدافعا عنهم بل هم الكرار، بل هم الكرار، نحن فئة لهم. هذا قول عمر الخطاب لما قال نحن فئة لهم، فهو تحيز إلى فئة، لذلك مسلم قال واستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، ثم قال يجعل الله النصر أو جعل الله النصر على يديه، قال فلا يفر اللاقة، لا يفر اللاقة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين له رحمة به بأنه لابد أن يأخذ من العبادة ما يطيق، قال إن لحقك إن لعينك عليك حقا.
في رواية
عفوا أبلغ الأخ يستسر بالقراءة أو يقرأ في الخارج حتى لا نشوش عليه، حتى لا نقع نحن في الإثم، نحن لا نريد أن نشوش على قارئ القرآن، فقارئ القرآن يتدبر القرآن لكن في مكان آخر، لنا في درس الآن الغرض المقصود. قال إن عينك عليك حق وإن لبدنك عليك حق، فيها دلالة واضحة جدا على أن العدل كل العدل أن يعطي كل ذي حق حقه ولا يطغى شيء على شيء، لكن نقول إذا كانت المصلحة قد تعارضت يقدم الأعظم، يقدم الأعظم ولا إنكار عليه في ذلك. لكن حقوق الحقوق حقوق الأهل لابد ألا تسقط إلا بالرضا. لذلك قال إن لزورك عليك حقا. يعني أنت لو جاءك الضيف وكنت صائما تفطر من أجل الصائم. والعلماء يقولون هذا من الأكمل والأفضل، إلا أن يرتض أن يرتضي الصائم الأكل وأنت، أن يرتضي الضيف الأكل وأنت صائم، وهذا من كرمه هو، من كرم الصائم. فلك أن تلوح وتعرض عليه، تقول إن أردتني أن أفطر فأفطر، وإلا فتجعلني صائما، فإن أبى فإن أكرمك بأن تركك صائما فهذا من كرمه له في ذلك الأجر. وأيضا من ذلك حق الزوجة، ولأهلك عليك حقا. وكان سبب هذا التعليم، السبب هو شكاية الزوجة، فكان حقا مفروضة حتى لا يضيع أهله، لأنه ما تزوجها إلا ليعفها. فإن كان قائما صائما فأين العفة التي تكون لهذه المرأة؟ ممكن تنظر لغيره، هذه مصيبة كبرى. لذلك الحق هذا حق مفروض، حق مفروض وحق واجب. وأيضا حق الضيف حق واجب، حق واجب. لذلك كما قلنا الاستثناءات تأتي بالرضا. فإن قالت المرأة لك أرضى منك بالقليل من الوقت فحي هلا، فحق لها قد أسقطته. أما إن كانت علمت وسمعت بهذا الدرس أو علمت أن هذا الحق حق لها فرض، فالله أعلم بالذي سيحدث في البيوت بعد ذلك عند طلبة العلم. لكن عامة نقول رحمة بطالب العلم، فالمرأة لابد أن تكون هينة لينة، لها مثل أجر هذا الطالب الذي ينشغل بطلب العلم. ختاما لهذا الحديث أن سلم في بعض الوقت قال صم يومين ولك أجر ما بقى، صم يومين ولك أجر ما بقى، صم أربعة أيام ولك أجر ما بقى. لك الأجر هذا لأنك انتويت، هذا التوجيه هنا، صم يومين ولك أجر ما بقى، أنت كنت تنتوي أن تصوم الشهر كله، فأنت بالنية لك هذا الأجر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نمى وما نوى. وقد ورد حديث ضعيف، نية المؤمن خير من عملي، وإن كان الضعف في الإسناد لكن المتن كما قلنا يشهد له كثير من الروايات، فالمتن صحيح على كل حال. فإن الله يعطي على النية ما لا يعطي على العمل، لأن الله ينظر إلى القلوب في صفائها ونقائها والإخلاص لله جل في علاه. نعم، الباب الذي بعده.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ
ثقة ثبت من رجال الصحيح.
قال: حدثنا عبد الوارث.
نعم، هذا نرجئه. نعم. عن يزيد الرشك في كلام.
عن يزيد الرشك.
نعم.
قال: حدثتني معاذة العدوية.
معاذة العدوية من الثقات، ثقات التابعات والتابعيات، وهذه من الفضل بمكان، لأنها قد أظهرت أدبها في رواية عظيمة عندما قالت لعائشة رضي الله عنها: يعني هل إن طهرت أقضي الصلاة؟ طهرت من الحيض وكنت قد أفطرت فتركت الصلاة وتركت الصوم. فقالت: أقضي الصلاة يعني كما أقضي الصوم. فقالت لها عائشة زاجرة، قالت لها: أحرورية أنت؟ هذا فكر الخوارج، الصلاة لا تقضى لأن المشقة تلحق المرأة بهذا. فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، إنما أسأل لأتعلم، أنا أتأدب، لست من الخوارج ولست ممن يتشدد، لكني أسأل لأتعلم. فعلمتها عائشة، قالت: كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة. روى لنا الجماعة
أنها سألت عائشة زوجة
النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته في الدنيا والآخرة، نشهد الله على ذلك المبرأة من فوق سبع سماوات:
أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله تعالى عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله ويفطر يوما؟ قال: لا صام ولا أفطر. أو قال: لم يصم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبيعتنا بيعت. قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر. قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك؟ قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال ليت أن الله قوانا لذلك. قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
نعم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل رجلا سئلت عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم، فسئلت أيضا عن موضع هذه الأيام فقالت لا يبالي، يعني من أول الشهر أو آخر الشهر. وفي رواية سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أصمت من سرة الشهر بالضم، وفي رواية من سرر الشهر، فالعلماء اختلفوا في سرة الشهر وسرر الشهر. أما سرة الشهر فهو وسط الشهر، سرة الشهر هذا وسط الشهر، وهذا هو الأرجح لأن هذا أو هو الأكمل. وسرر الشهر لما يكون سرر الشهر أوله أو آخره، لأنه من باب الإسرار، وهو إسرار الهلال، والهلال لا يكون مختفا إلا آخر الشهر أو في أوائل الشهر. فهنا عندنا سرة الشهر سرر الشهر، فلذلك عائشة جمعت بين هذه الروايات وقالت ما كان يبالي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي من أي أيام الشهر صام. فورد أنه صام من أوائل الشهر ثلاث أيام، وكان أحب الصوم إليه كما ورد عن عائشة عن مسلمة، والحديث فيه كلام أنه كان يصوم السبت والأحد وإيش والاثنين، السبت والأحد والاثنين، وكان صيامه يستديم على صيام السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب. قال ذاك يوم يعظم فيه يوم السبت يعظم فيه اليهود هذا اليوم، والأحد يعظم فيه النصارى هذا اليوم، فخالفهما بصوم اليومين، بصوم اليومين، لأنه لم يرد أحد يعظم اليومين المتتاليين. فإن كانوا يعظمون اليوم الأول صياما وصامه وسلم فقد خالفهم بأنه صام إيش يوما بعده، وإن كان النصارى يعظمون النصارى الأحد بصيامه فخالفهم بصيام السبت، ولم يرد أحد عن أحد من أهل الكفر أو من غير ملة الإسلام يعظم يومي السبت والأحد. فهمتم؟ إلا لأنه لو يقال طب أنت الآن تقول تخالف ما هم يعظمونه فيصومون، قلنا لا، خالفهم بصيام اليوم الذي يليه أو خالفهم بصيام اليوم الذي قبله، فاليهود خالفهم بصيام اليوم الذي يليه، والنصارى خالفهم بصيام اليوم الذي قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله ويوما بعده، فكان أكثر ما يصوم هذه الأيام. وعائشة أيضا كانت تقول كان يصوم يوم الاثنين من أول أسبوع، ثم الأسبوع الذي بعده يصوم الخميس، ثم الذي بعده يصوم إيش الخميس متتاليين، فهذه صام ثلاثة أيام. وأفضل أيام يرجع ذلك أفضل أيام إلى ثلاثة أيام، الأيام البيض الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم الأيام البيض، يوم اكتمال القمر، وهذه فيها علاقة بينها وبين إيش وبين الدم، شدة الدم ارتفاع الدم والضغط عند الإنسان، كمسألة المد والجزر بالقمر. روح بقى اذهبوا للذين يخترعون هذه الأمور ويتكلمون عنها، ومسألة ما إيش يسمونها الجيولوجيا ولا فيسيولوجيا، لا هي مسألة ترتبط بهذا. المهم الغرض المقصود حقا حتى طبيا قالوا هذه من أفضل ما يكون صيام ثلاثة أيام، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، بعضهم قال لا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بعضهم قال الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وصحيح الرابع أنها وردت في الأحاديث الصحيح الصحاح بأنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وحديث أبو هريرة ضائع في ذلك، قال حدث أوصاني خليلي رضي الله عنه أرضاه، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من الشهر اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والعلماء يقولون لا يلزم أن تكون هذه الأيام متتابعات،
يعني لو صام هذه الأيام الثلاث متفرقات فهو صيام الدهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكمله وأفضله وأعظمه أجرا عند الله جل وعلا وإيش التتابع الثالث عشر والرابع عشر وأيضا الخامس عشر. يبقى إذن سورة الشهر أو سورة الشهر آخر الشهر وأول الشهر. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أصمت من سورة الشهر؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصوم يومين. هنا دليل يعني لمن قال بأن سورة الشهر هنا هو معناه سرر الشهر آخر الشهر، لأنه لم يصم من شعبان، فقال إذا أفطرت من رمضان فصم يومين. هذا إما أن يوجه بأنه ترك الصوم من أجل خوفا من النهي لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وكان كان قد نذر على نفسه إيش الصيام، يعني أوجب على نفسه الصيام. ما اسمك؟ اسمك إيش؟ عامر ولا عمرو؟ عمر الله بك الدنيا في خير. وأنت ها أين كنا يا عبد الله؟ اتركه الآن. أين كنا يا عبد الله؟ أتحسب أنك إن كنت صغير السن لا نلتفت إليك ونتركك تمر هكذا تلعب وتتلعب وأنت في الدرس؟ لا ما ينفع، درس العلم له وقار معين لابد أن تكون فيه. ها أين كنا؟ فين؟ في الصيام. ممتاز، إجابة سديدة جدا، الله أكبر، أتى بشيء لم يعرفه أحد. عامر أين كنا؟ أين كنا؟ لا تنظر على استحياء، أجبني أين كنا؟ كيف؟ ليش ما تسمعني؟ لأنك تسمع صاحبك عبد الله وهو يضحكك فتضحك أنت ويضحك هو، على ما كنت تضحك؟ أجب، من الأدب أن تجيب، على ما كنت تضحك؟ ما تخاف، على ما كنت تضحك؟ أجب أجب عشان نعطي الدرس، على ما في إجابة؟ طب كنت تضحك ولا ما كنت تضحك؟ كنت تضحك، صادق، ممتاز، على ما؟ علام عبد الله ماذا قلت له ليضحك؟ ما تسمع الآن؟ لا تسمع ما قلت له فجعلته يضحك. أقول لك سألك عن إيش؟ كم إيه؟ كم إيه؟ كم رصيدك؟ أنا أتكلم عن رصيد الحسنات والسيئات، وانت شغال في الموبايل الان والشاحن. ايوه شوف انت كلمت انت الان اهو، ايوه جرك للكلام اهو وقال اعطيني موبايلك وبعدين وانت قلت له انت عندك رصيد اتصل من عندك صح، خليك بالصيام افضل صحيح ولا لا؟ احسن الله لكما طيب واليكما. الغرض المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت فصوم يومين توجيهان. التوجيه الأول أنه أوجب على نفسه نذرا أو كفارا أو قضاء كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صيام، فنحى نفسه عن صيام قبل رمضان بيوم أو بيومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن إيش؟ أن تقضي هذه الأيام أو تصوم هذه الأيام بعد رمضان، فإذا أفطرت فصوم يومين. والأوجه من ذلك أنه إيش؟ أنه يعلم من حاله أنه يستمر على هذا الصيام، فبين له أن من الفضل أن من اعتاد طاعة لا إذا فاتته أن إيه أن يقضيها، كما في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام من الليل كان في الصباح قبل الزوال يقضي ما كان عليه من الليل، وكما النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر. الغرض المقصود هذا التوجيه بالنسبة لهذه المسألة. وأما قول عمر قول أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل عن صيامه، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا السؤال سؤال لا له أمور. الأمر الأول غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كره سؤاله، لأنه بكراهة السؤال لها أمور أخرى، أي لها أكثر من توجيه. التوجيه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبره عن صيامه فلم يستطع ولم تستطع الأمة شق عليهم ذلك، شق عليهم ذلك، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم، فإن شق فيكون هو بسبب سؤاله شق على الأمة وأدخل المشقة على الأمة، لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وقيل أيضا كره سؤاله لأنه لو سأله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم على عبادته يتقال لها، كما جاء ثلاثة نفر فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا أما فقال أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر عبد النبي صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنب، وقال الأول أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا مغضبا قال: من القائل هذا القول؟ هذه سنتي إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي فما رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك كره هذا السؤال، لأن الرجل ممكن أن يتقال له. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر الأفقه الملهم المحدث، قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. قول عمر بن الخطاب كأنه يرى بأن هذا السؤال كأنه يشكك في النبي صلى الله عليه وسلم، كما سأل حذيفة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حذيفة، سالم أو من من الصحابة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أبي؟ قال: أبوك حذيفة. بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبي؟ حتى أمه لامته، قالت له: إن كنت قد فعلت شيئا في الجاهلية أتفضحني على رؤوس الخلائق؟ وأنكرت عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذه الأسئلة، لأنهم سألوا سؤال المختبر، وأنت عليك أن تستيقظ بأن الرسول صادق مصدوق بأبي وأمي. فلما قال عمر الخطاب رضينا بالله ربا، من فقه عمر الخطاب، وأيضا فيها تلويح بأن هذا السؤال كأنه سؤال فيه ما فيه من المؤاخذة على السائل. لذلك قال عمر الخطاب يرطب قلب النبي صلى الله عليه وسلم: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. ورضا بالله ربا أن ترضى بالله خالقا رازقا، وترضى بالله مقدرا قاضيا سبحانه وجل في علاه، وترضى بالله مشرعا. هذا معنى رضيت بالله ربا. وأي واحدة من الثلاثة فيها خلل عندك فلست ممن رضي بالله ربا جل في علاه، فإن الكون كونه، والخلق خلقه، والرزق رزقه سبحانه وجل في علاه. فإن الكون كونه هو رزق رزقه، والخلق خلقه سبحانه وجل في علاه. إذا قضى أمرا قال له كن فيكون سبحانه وجل في علاه. فما قدر عليك لابد أن ترضى به، هذا معنى رضينا بالله ربا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وترضى بالله رازقا سبحانه جل في علاه، لا تتسخط على رزق الله جل في علاه تتمنى غيره، ولا قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض سبحانه جل في علاه. وأن ترضى بالله ربا إلها مشرعا، ولا تتحكم لغيره سبحانه جل في علاه. قد وصف الله المنافقين أنهم يريدون أن يتحكموا إلى غير الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: شيخنا لا من الأول، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الغرض المقصود هذا معنى الرضا بالله ورضا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا بألا تعصيه ولا حيد عن سنته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن راغب عن سنتي فليس مني. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أحبني، أو من أخذ بسنتي فقد أحبني، ومن راغب عن سنتي فليس مني. فهذا رضا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت ترضى به نبيا تقول: آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وأنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله قولا وفعلا تأسيا واقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم والسير على دربه بأبي هو وأمي. ثم قال: نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فأضاف الغضب لله جل في علاه دلالة على صفة من صفات الله جل في علاه، وهي من الصفات بسرعة إتقان العلم، أيوة بوابته إتقان العقيدة، هي صفة فعلية. طب إيش بقى الضابط في الصفة الفعلية؟
أنها فعلية.
أشوف هو هذا الذي حرك فينا هذه النار المشتعلة المستعلة، خلانا نحركها في الناس. لا، ما أنت أخطأت، هذا خطأ فاحش. لا، هي تقول قديمة النوع حادثة الأفراد، ضابطها أنها تتعلق بالمشيئة، يتصف الله بها حين ولا يتصف بها حين. يعني ممكن ألا لأنك لا تستطيع أن تقول أن الله غضبان في كل الأحوال، حاشا لله. لا، فلما آسفونا دلالة أنها تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالأحداث. فلذلك نقول غضب الله جل في علاه صفة من صفات الفعل. لكن حتى لا نقول كما قالت الأشاعرة الذين يعني بعض الطوائف، استغفر الله، بعض الطوائف الذين يعني يحيدون عن إثبات الصفات لله جل في علاه، ماذا قالوا؟ يعني هم يقولون: أنتم لو قلتم بذلك قد نسبتوا الحوادث لله جل في علاه. احنا خرجنا من نقول هي قديمة النوع حادثة الأفراد، ولو قلنا بالحوادث إيش فيها؟ نعم، نسبنا الحوادث لله جل في علاه، قد نسب لنفسه ذلك، فلما لا ننسب لله ما نسبه لنفسه؟ أما قال الله جل وعلا: وما يأتيهم من ذكر من ربهم إيش؟ محدث إلا استمعوهم يلعبون. الغرض المقصود بأن الغضب صفة من صفات الفعل، يتصف الله بها حين ولا يتصف بها حين. وذلك في حديث الشفاعة الطويل قال إن الله غضب، كل نبي كان يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده إيش مثله، دلالة أنه لم يتصف الله جل وعلا بها في كل الأحيان. هذا صفة من صفات الفعل. وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، وطبعا قال أنا أعوذ بالله من غضب رسولي، لما مع أن رسول حليم ولو غضب، لأن غضب رسول الله جل في علاه لو غضب لا يغضب إلا للشر، فلذلك هو استعاذ بالله، لأنه لو أغضب الرسول بإذا هو قد وقع في إيش في الإثم وتعدي الحدود، لأن الرسول لا يغضب إلا لغضب الله، فيكون هو قد وقع في الإثم، فهو استعاذ بالله من غضب الرسول، يعني استعاذ أن يكون هو قد إيش كان قد كان الوسيلة التي أغضبت الرسول بأنه وقع في الإثم والمحظور. والتوجيه الثاني لأن غضب النبي يغضب له الله جل في علاه، فإذا غضب الله هلك الصح. لذلك الأنصاري الفقيه لما اشتد عليه أبو بكر في المنازعة بينهما في أشجار في خيبر، فقال له فاشتد عليه فتكلم عليه بغضة أبو بكر بحدة، فسكت الرجل، فقال الأنصاري لما ترد عليه؟ فقال له أبو بكر رد علي، رد علي مقالتي من باب القصاص. فقال لا، وسكت. فقال والله إما أن ترد علي إما أن أستعدي عليك. أيه عجيب، لذلك الأنصار قالوا له كيف يسبك ويذهب يستعد عليك؟ والله لنذهبن معك ولنبينن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأفقه منهم الصاحب، قال لهم اسكتوا لا يسمعكم أبو بكر، فيغضب صاحب رسول الله فيغضب رسول الله لغضب صاحبي، فيغضب الله لغضب رسولي فيهلك الأنصاري. فانظر إلى الفقه الراقي. فذلكم يقول نعوذ بالله من غضب رسول الله، لأن الله يغضب لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا السبب الرئيس الذي جعل علي لا يتزوج الثانية. لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم منع التعدد بسبب فاطمة أبدا بحال من الأحوال، مما من الكلمة التي يألوكها كثير من النساء، لأنه لم يتزوج علي على فاطمة خشية أن يغضب الرسول ببشريته لغضب فاطمة، ما فاطمة تستطيع تحتمل، وقال فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ما أرابها وما ما أصابها. فلذلك إذا غضبت هي غضب أن السلام جبلة لغضب فاطمة، فيغضب الله فيهلك علي بن أبي طالب. لذلك لم يتزوج، لم يتزوج علي بن أبي طالب من أجل هذه العلة، لا من علة أن منع التعدد، وكيف أن السلام يبيح التعدد ثم يمنعه عن 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 علي بن أبي طالب؟ كيف ذلك؟ حاشا لله. هذا والله الذي يقول بهذا ويتعلل ويستدل بهذا الحديث، هذا فيه ما فيه من النقص الكبير في دقة الفهم في هذا الباب. ليش؟ لأن بهذا كأنه يلوح أن مسلم حجر على علي بن أبي طالب ما وسعه الله جل في علاه، وهذا أبدا. قد بين علة أخرى من العلل، أنه قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل في بيت واحد في مكان واحد، هذه من العلة الأخرى التي من أجلها منع عن مسلم الزواج لا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال لا صام من صام الدهري، وهذا قد فصلناه، وقال عن صيام العاشوراء وصيام الثاني وصيام عرفة، وهذا قد سبق. قول سلم ليت أن الله قوانا، العلماء يقولون صيام يوم وفطر يومين، يعني يقول ليتني أطيق ذلك. قالوا هذا تلويحا للأمة، يعني من طاق في الأمة أو من أطاق ذلك من الأمة فهذا له خير، أن يصوم يوم ويفطر يومين أو يصوم يومين ويفطر يوم واحد، وإلا فالنبي يطيق. الدلالة على ذلك أنه كان إيه؟
يواصف
بأبي هو وأمه. نعم تفضل.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صوم سارة لشعبان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هداب بن خالد.
ماشي مر عليه. من هداب؟ هداب بن خالد؟ لا لا خلاص ماشي، صيغة ثبت، وهو أبو خالد البصري، روى له البخاري ومسلم أبو داود. هداب بن خالد أم الرجال اتفق عليه الشيخان. نعم. كان ثقة ثبت عابد، لينه بعض العلماء وإن كان الحق أنه ثقة.
قال حدثنا حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة معروف، حماد بن سلمة الثقة ثبت العلم من الأعلام، روى له أصحاب الكتب الستة، لكن الحق أن البخاري لم يروي له في الأصول، روى له مقرونا أو متابعة، لذلك الدرقطني أنكر على البخاري لما لم يروي له في الأصول، هو روى له الحق أنه روى له أصحاب الكتب الخمسة. حماد بن سلمة من أعلام من الأعلام النبلاء، من الأعلام النبلاء. قال فيه الإمام الذهبي: من تكلم في حماد بن سلمة فاعلم أنه من أهل البدعة. ليش؟ لأن حماد كان شديدا على المعتزلة، كان شديدا على أهل البدعة، فقال اعلم أن من تكلم في حماد بن سلمة فهو من أهل البدعة. نعم.
عن ثابت.
عن ثابت البناني ثقة ثابت، روى له الجماعة.
عن مطرف.
مطرف بن عبد الله الشخير الثقة العابد الفاضل النزيه من خيار التابعين، روى له الجماعة.
ولم أفهم مطرفا من هداب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما.
عمران بن حسين أسلم بعد خيبر، من خيار الصحابة رضي الله عنه وارضاه ولهم الجماعة،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين.
هذا فيه دلالة على فضل شعبان وصيام شعبان، وأن صيام شعبان يصوم منه من السرر. هذا أيضا لا يقال، يبين حديث إن إذا انتصر شعبان فلا تصومه، أيضا من الأدلة التي استدل بها العلماء على تضعيف هذا الحديث، لأنهم أولوا من سرر شعبان يعني من أواخر شعبان باستصرار الهلال. قالوا: إذا لو قلنا بأن المسلم يأمره أن يصوم من سرر شعبان وقل له: هل صمت من سرر شعبان أواخر شعبان؟ هذا دلالة واضحة على جواز صيام أواخر شعبان، فكيف نقول بأنه إذا انتصف شعبان فلا صوم؟ فإذا الحديث ضعيف، وأنا فصلت القول في هذا الحديث ولا ما فصلت؟ شيخنا خلاص، انت ثقة امين عندنا، انت سيد الثقات عندنا، لكن احنا كنا عايزين نشوف هذا الرجل الذي يتتبع الشواذ والآحاد ومفردات الكلام ماذا سيقول. فصلنا القول فيه ولا ما فصلنا؟
الحمد لله، جزاك الله خير. طب
قال امام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صوم المحرم.
نعم، شهر المحرم هو شهر عظيم من الاشهر الحر. نعم.
قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني قتيبة بن سعيد،
الثقة ثبت رواه الجماعة.
قال: حدثنا أبو عوانة،
هو الوضاح اليشكري من الأشكري، ثقة ثبت رواه الجماعة.
عن أبي بشر،
عن أبي بشر جعفر بن إياس أيضا اليشكري، ثقة ثبت، من قال العلماء هو من أثبت الناس، وهو أثبت ناس سعيد بن جبير، ولكن ضعفوه في غيره، يعني في بعض الرواة تكلموا فيه رواه له الجماعة.
عن حميد بن عبد الرحمن الحميري،
عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، وهو الثقة الفقيه الثابت روى له الجماعة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعنه رضي الله تعالى عنه يرفعه قال: سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة مكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.
نعم، أفضل الصيام بعد رمضان، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيها دلالة على تفضيل شهر الله المحرم، وهذا فيه إشكال عند العلماء، قالوا: هذا نص من القول يثبت أن الأفضلية لشهر الله المحرم، وأما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأفضلية لصيام شهر شعبان، فكان يصوم شعبان، يصوم كل شعبان أو يصوم أكثر شعبان، فالفعل هنا هل يقدم على القول أم ماذا نفعل؟ نقول: لا، القول يقدم، فأفضل الأشهر التي يكون فيها عبادة الصيام هي شهر الله المحرم، لأمرين اثنين: الأمر الأول أنه من الأشهر الحرم، وسماهم الله جعله نص عليهم في الكتاب، والأمر الثاني بأن السلام نص بأنه أفضل الأشهر صياما هو المحرم، وأيضا فيه يوم هو من أعظم الأيام، يوم إيش؟ عاشوراء، يوم عاشوراء. والعلماء في التوجيه لما أن السلام قد أكثر من صيام شعبان ولم يكثر من صيام المحرم على توجيهين: التوجيه الأول أنه قد أوحي السلام مؤخرا، وهذا يحتاج إلى تاريخ، هذا يحتاج إلى تاريخ، لذلك هذا من أضعف التأويلات. التوجيه الثاني أن السلام كان كلما عزم ليصوم من شعبان من شهر الله المحرم شغله شاغل، حتى أنه لما صام عاشوراء قال: لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع، فمات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه. لكن الغرض المقصود أفضل الصيام يكون في شهر الله المحرم، يكسر المرء منه ثلاثة أيام أو يكسر أكثر من ثلاثة أيام مع صيام يوم عاشوراء، وما صام عبد لله يوما إلا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أما قول السلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فيها دلالة واضحة جدا على أفضلية صلاة الليل. أما الشافعية فعندهم وجهان يقولون: صلاة الراتبة أفضل من صلاة الليل، صلاة الراتبة أفضل من صلاة الليل، لأن الراتبة قد شابهت الفريضة من وجوه، منها أنها لها وقت مخصص، ومنها أنها بأن السلام استدام عليها ولم يتركها، ولذلك قالوا صلاة الراتبة أفضل من صلاة الليل. والصحيح الراجح أن صلاة الليل أفضل، لأن سلم بين إطلاق الأفضلية هنا، قال: وأفضل الصلاة، يعني على الإطلاق بعد الفريضة صلاة الليل، لا سيما وأن سلم لم يترك صلاة الليل فشابه الرواتب بذلك، وأيضا هي لها وقت مخصص، لأن صلاة الليل يكون إيش؟ في الليل، لا يكون في النهار، مبتدأ الليل من بعد المغرب يمكن يكون صلاة الليل كما قال الحسن وقال غيره. وأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، فهو داب الصالحين من قبلكم، وقيام الليل من أفضل الطاعات إذا غارت النجوم ونام الناس قام الرجل يناجي ربه جل في علاه، فكان أفضل عند ربه وقد تقدم بأفضل عبادة. صلاة الليل أفضل الصلوات بعد الفريضة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان.
نعم، هذا من الاستحباب، وبين الاستحباب كما قال الإمام النووي ينص على الاستحباب على أنها ليست بفريضة، وأيضا ردا على من ينكر استحباب صيام الستة من شوال.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب
الثقة ثابت رواه له الجماعة،
وقتيبة بن سعيد
كما مر ثقة ثابت رواه له الجماعة،
وعلي بن حجر
مقرونا به وثقة ثابت أيضا رواه له الجماعة، أبو إسحاق الأنصاري
جميعا عن إسماعيل
وإسماعيل بن علي ثقة ثابت رواه له الجماعة.
قال ابن أيوب:
وإلا يكون اسم يعني غيره إسماعيل بن جعفر. نعم، يبقى الوهم مني إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر هو العلماء بعضهم عده من الصحابة، إسماعيل بن جعفر عده بعضهم من الصحابة، صحيح الراجح أنه ليس من الصحابة، رواه له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال ابن أيوب: قال حدثنا إسماعيل بن جعفر.
أنا وهمت مرة ثانية إسماعيل بن جعفر ليس من الصحابة، هذا في الطبقة الثانية من شيوخ مسلم، والكلام عن عمر بن ثابت. إسماعيل بن علي وهمت ليس هو إسماعيل بن علي، هو إسماعيل بن جعفر. وإسماعيل بن جعفر هو أبو إسحاق الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة ثابت رواه له الجماعة. إسماعيل بن جعفر الأنصاري ليس أخو أيضا يحيى بن سعيد، السلام له ما له. إسماعيل بن جعفر ثقة ثابت أبو إسحاق الأنصاري رواه له الجماعة.
قال: أخبرني سعد بن سعيد بن قيس.
سعد بن سعيد بن قيس قال: نسائي ليس بالقوي، وضعفه بعضهم، وهو سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، والحق أنه صدوق، الحق أنه صدوق، رواه له مسلم ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عمر بن ثابت
هذا الذي اختلف فيه العلماء أنه صاحب أو ليس بصاحب، والصحيح أنه من التابعين.
عن أبي أيوب الأنصاري.
أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الأفاضل الذين شهدوا البيعة، روى له الجماعة.
أنه حدثه أن
يعني أبو أيوب الأنصاري له منقبة عظيمة، إيش هي؟ أيوة نعم، لما نزل من المدينة، لما دخل المدينة نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم.
أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
طب ما رأيكم نأخذ ليلة القدر الآن معها، ولا نكتفي إلى صيام ستة ونجعل ليلة القدر مع الاعتكاف يوم الجمعة؟ مع الاعتكاف؟ أنت ما دمت قلت ذلك يبقى خلاص الإخوة تنتحر. تماكس بتماكس أنت عايز، أنت أنا همشي وأنت قاعد، فأنا أقول لا نرجعها، يبقى أنت أيضا إيه؟ جيد، خلاص نختم الكلام على صيام الست من شوال. طبعا في إشكال لغوي هنا، قلت له طبعا هربان بقاله ثلاث أيام، فنرجع المسألة لصاحب اللغة. قال: ولا خلينا الأول نشوف الإخوة، ثم أتبعه ستا من شوال. قال ستا صح من شوال، كيف التوجيه لبان؟ وفي رواية جاءت بالتاء المربوطة ستة من شوال، لكن أنا أريد التوجيه ستة من شوال، هو فين الإشكال أصلا وكيف تجيب عنه؟ ترجعه إلى من؟ إلى من؟ ليوم الجمعة؟ لا، هذا لا إرجاء فيه. دمشقي أنت، دمشقي ولا إيش؟ حران، ما 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 يعني شيخ الإسلام تيمية ولا شيخ الإسلام حران؟ ابن القيم، ابن القيم ومن؟ والنووي. طبعا البركة كلها يا شيخ، الرجل بقى حافظ في ألمانيا يأتينا من المشايخ وابن كثير. طيب، وكلهم شوافع بفضل الله جل في علاه، شايف الخير بقى الكبير. تفضل. لا ليس هكذا، لا لا ولا التتابع، بس احنا قلنا خلاص بقى مسألة لغوية لغوية لغوية. شوف الشاميين بقى بيعملوا ايه، هات عمي، شوف بقى راجل اتى ده بيجيب لك القاعدة نفسها، هات من ثلاثة العشرة ولا التسعة؟ لا هي العشرة، الكلام سهل، هي العشرة، هم غالبا بيقولوا سهل التسعة. طيب ما سيبك من ثنتا عشرة، ماشي تفضل، من ثلاثة لتسعة، ها يعني ائت بالقاعدة كملها بقى. لا شوف شوف شوف، ده مش حافظ القاعدة بس حافظ التطبيق. من العدد يخالف ايش؟ المعدود، العدد يخالف المعدود صح؟ هنا دي أيام مش ليالي صح؟ يبقى هنا اليوم على التذكير ولا على التأنيث؟ مين؟ ترجع ماشي على التذكير، على التذكير. يبقى لابد كانت تكون إيش؟ ستة. يبقى هذا هو الإشكال، لأن العدد يخالف المعدود، وهنا المحذوف هو أيام، فكيف أقول ستة؟ كيف تجيب؟ نريد الإجابة. لو سمع خلينا نلف وندور على الصوماليين الأول. صاحب الحديد ليس هذا بابك. الله أكبر، الاعتراف بالحق فضيلة. طيب خلاص، احنا ما زلنا معرفتين الصوماليين. ممتاز، لا فض فوق. اذا حذف صح فيه الوجه المعدود، اذا حذف صح فيه الوجه. صح نأتي بالتاء المربوطة او صح ان تأتي بها لغير التاء المربوطة. قال ثم أتبعه ستة من شوال. هذه مسألة عظيمة جدا تبين لنا فضل صيام الست من شوال. اختلف فيه العلماء على قولين، قول الشافعية والحنابلة قالوا باستحباب صيام الست من شوال، قالوا باستحباب صيام الست من شوال. وأما والدليل على ذلك هو قول سلم من صام رمضان رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. وهذا طبعا سأبين الماحة عزيزة لا تردها إلا في أحرف يسيرة في بعض الكتب من عند كتب المتقنين القدماء والمتأخرين من الفقهاء الشافعية، لكن لا تجدها في غيرها. وسأسألكم وأبين ذلك حتى لا أحد يقول يترفع من أجل الشافعية. لا، أقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال دلالة للشافعية والحنابلة أنهم قالوا بأن صيام الستة من شوال هو من السنة بمكان، لا سيما وأنه قال كأنما صيام الدهر، كأنما صام الدهر، كأنما صام الدهر. عده العلماء وهذا هو الظاهر في كل المفسرين، عده العلماء شهر رمضان كم يوم؟ ها 30 في 10 بكم؟ 300 وستة أيام ها 60. يبقى إذن اكتملت السنة ولا ما اكتملت؟ صيام الدهر هكذا اكتمال السنة. وهذا التفسير فيه ما فيه من إيش من الخطأ كما سأبينه، وهذه اللفتة التي سأبينها في آخر الدرس. إن نسيت خلاص راحت عليكم، إن ذكرتموني أتيتكم به. فهذا قول الشافعي والحنابلة. أما قول المالكية والحنابلة قالوا لا يصح صيام الستة من شوال، بل يعني بعض المالكية يبدع ذلك. فقالوا بأن الإمام مالك أو أولا الإمام أبو حنيفة قال يكره والعلة عنده حتى لا يشتبه الفرض بالنفل أو النفل بالفرض. وأما الإمام مالك قال ما رأيت أحد من أهل المدينة يفعل ذلك، ما رأيت أحد من أهل المدينة يصومه، وقد قابلت كثير من أهل العلم الأخيار ما صاموا هذه الأيام فليست بسنة. طبعا هذا كلام كل هذا يعني حقا لا يمكن أن يجابه الأحاديث الصريحة الصحيحة بمثل هذه الكلمات. فالصحيح الراجح أنها من السنة وهي متأكدة جدا، لا سيما أن سلم قال فكأنما صام الدهر. أما كلام الأحناف حتى لا يشتبه قلنا ما صيام الاثنين فيه نفس الأمر، وصيام الخميس فيه نفس الأمر، صحيح ولا لا؟ وأنا نسيت أتكلم على صيام الاثنين والخميس إن شاء الله نرفقه بهذا. وأيضا صيام عشراء نفس الحكاية. فإذا المسألة هنا التعليل الذي عللوا به علة عليلة لا يمكن أن يؤخذ بها. أما كلام الإمام مالك فهو أضعف من كلام الإمام أبي حنيفة، لأنه نقول عدم العمل به لا يعطل العمل به، عدم العمل به من أشخاص لا يدعنا نلغي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جعله ما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا، وقد ورد صريحا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الست من شوال. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية المعنى صيام رحمكم الله صيام رمضان وأتبعه صيام ستة من شوال حسبه الناس أنه على النافلة، والصحيح الراجح لأنه لا ميزة. ما هو إحنا لو قلنا بهذا الحساب صام رمضان وصام ستة من ذي الحجة كأنما صام الدهر ولا لا؟ ستة بكم يوم؟ 60 بستين يوم صح؟ ورمضان 300 يوم. إيش الفائدة؟ إيش الفارق بين بين شوال وبين غيره؟ وهذا الذي قاله القاضي عياض. القاضي عياض قال وإيش فيها؟ ما هو يصوم ستة من أي إيش؟ من أي شهر من الشهور؟ لأنه قال فكأنما صام الدهر، وصيام الدهر حسابه على ما عد الفقهاء 30 يوم، تعد 30 يوم من رمضان ب 300 من 30 يوم ب 300 يوم وستة أيام ب60 يبقى اكتملت السنة. قال إيش الفارق؟ الفارق هو الذي سنأقوله نرجعه إن شاء الله لآخر الدرس، إن ذكرت أو تذكرت سأقوله وإلا راح عليكم. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي ما قالوا الحنابلة بعدما قالوا بأنها سنة، قالوا صيام ستة من شوال لا يجوز التنفل، لا يجوز التنفل، للذي عليه قضاء من رمضان، لا يجوز التنفل للذي عليه قضاء من رمضان. وقد سبق أن بينا أن هذا ضعيف، لكن قالوا ولا يحظى بفضيلة الصيام ستة من شوال، هذا قول الشافعي عند المعتمد والقول الحنابلة، لا يحظى بفضيلة الستة من شوال إلا بعد صيام كل رمضان بالقضاء. فلو كان مسافرا أو كانت حائضا لا تحظى، بقول السلف كلما صام الدهر إلا أن تقدم عليها أولا ثم ها أجيبه ثم تصوم الست. خالف ذلك الأحناف وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، وقالوا لا يصح لها أن تصوم أولا، لأن الواجب هنا واجب موسع بالإجماع، وكانت وإذا كان واجبا موسعا فهي تعجل بصيام الست من شوال ثم ذلك تقضي على ما يرتئي لها من القضاء. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أقضي شعبان، كنت أقضي رمضان في شعبان لمكان أو للشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا حسنا بالظن بعائشة بأنها لا تترك إيش الست من شوال فضيلة ليست بعدها فضيلة، فكانت تصوم الست من شوال، ولم يرد دليل واحد ولو ضعيف أنها فعلت ذلك، لكن هو حسن الظن بمن بعائشة، وقالت فكانت تقضي في شعبان. والكلام الصحيح أن من أراد أو من أرادت من 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 الحيض أن تحظى بفضيلة الصوم ستة من شوال بإتباع رمضان أن تصوم القضاء أولا. وأما ما استدل به المخالفون طبعا الدلالة لقول سلم من صام رمضان إطلاقه، هذا الإطلاق يدل لمن صام كل رمضان، يدل على أن هذه فضيلة لمن صام كل رمضان. وأما ما استدل به القوم فإننا نقول الدليل عليكم وليس لكم، الدليل عليكم وليس لكم، لم يرد دليل واحد عن عائشة أنها صامت، ونحن نقول لم تصم. قالوا تترك هذه الفضيلة، قلنا نعم والله تترك هذه الفضيلة النافلة لأنها انشغلت بالفريضة. وعلماؤنا يقولون من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. لذلك عائشة كانت تترك القضاء ولا تعجل به، ويعلم أنهم العلماء أجمعوا على أن سرعة براءة الذمة والأفضلية أن تعجل بالقضاء، وكانت تؤخر هذه الأفضلية في الواجب من أجل ما هو أوجب ألا وهو حق الفوري لمن لرسول الله. فلأن تترك النافلة لحق رسول الله من باب أولى، بل نحن نقول عائشة لم تصم الست من شوال، عائشة لم تصم الست من شوال لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، لا لمكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وأجرها أعظم من أجل من صامت ست شوال لأنها قدمت النبي صلى الله عليه وسلم والانشغال بالنبي صلى الله عليه وسلم على النافلة. فالصحيح الراجح أن صيام الست من شوال يحظى الفضيلة له أو يحظى بفضيلته من صام رمضان كاملا ثم أتبعه بعد ذلك بست من شوال. أما صيام الاثنين والخميس الذي فاتنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال عن صيام الاثنين والخميس، بعض الرواة قال الاثنين والخميس أنه يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، يبقى يوم الخميس في يوم الخميس له فضيلة مثل فضيلة الاثنين ألا وهي ولد فيه وبعث فيه، هذا خطأ وهم من الرواة. الصحيح أن الولادة والبعث كان فين؟ في الاثنين فقط، هذا يوم ولدت فيه فهو يوم الاثنين. نقول أما صيام الاثنين والخميس من أفضل الطاعات ومن أعظم الطاعات ومن أصلح الصالحات، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيه كان أغلب أحوال صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، وبين علة ذلك أنه قال يوم الاثنين والخميس ترفع فيهم الأيام وفيهما الأيام وأريد أن يرفع عملي وأنا صائم فكان يصوم من أجل الله. والعلة الثانية أنه كان يصوم يوم الاثنين شكرا لله، يوم الاثنين شكرا لله لما قال ذاك يوم ولدت فيه، فمن أراد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وشكر الله على هذه المنة العظيمة التي على الأمة أن يصوم يوم الاثنين، كل يوم اثنين ينتهي بها أنه يتقرب إلى الله شكرا بالمنة العظيمة على الأمة الإسلامية بل على الأمم بأسرها بل على الدنيا بأسرها بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذاك يوم بعثت فيه، فيشكر الله على أن إشراق شمس الإسلام أشرقت على الناس في يوم هو يوم الاثنين، فيصوم بهذه نوايا ثلاثة عندك في يوم الاثنين، فإن كان يوم من الأيام البيض صارت النوايا الأربعة وهي نية مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا رفع الأعمال والرابعة أنها من الأيام البيض. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأبواب، يبقى لنا الفوائد المستنبطة نرجئها مع الكلام على ليلة القدر والاعتكاف يوم الجمعة، نكون بهذا نكون قد بفضل ختم الله لنا كتاب الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب الحمد لله، وهم يحرصون عليها، فإذا كنتم تحرصون عليها هذا ليست من كيسي يعني، هذا قالها الإمام ابن حجر الهيثمي قال فكأنما صام الدهر فرضا لا نفلا، هذه الفارقة العلامة الفارقة بين أنه يصوم ست أيام من كل شهر، ما له لو صام من أي شهر ست أيام بستين يوم ليش الفارق؟ قال لا، قول صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الظهر، يعني كأنما صام الظهر إيش فرضا لا نفل. على تفسير العلماء قاطبة في الثاني أنه يكون تخلط إيه فرضا ونفلا، لكن هنا الفضيلة وأن يحظى بهذه الفضيلة أنه لما صام رمضان وأتبع رمضان بست من شوال نزلت في ميزان صيام الدهر فرضا لا نفل. فهمتم الفارق؟ الحمد لله. وهذه عزيزة لا تجدوها إلا من أعطاها الله جل وعلا من يشاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله.